بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا كاطلاع على دور الاجتهاد الذي مر على يد فقهاء الشيعة الإمامية، هناك أدوار مختلفة. الدور الأول وهو الدور التأسيسي الذي كان يعبر عنه باجتهاد النص، يذكر الحكم ويذكر دليله فقط. ثم الدور الثاني الذي هو دور النمو، الدور الثالث وهو دور الازدهار، الدور الرابع الذي ذكرناه هو دور التطرف أو الانحراف الذي كان يتصارع على الساحة الاجتهادية اتجاهان: الاتجاه الأول الاتجاه العقلي المتشدد اتجاه النصوص، والاتجاه الثاني الاتجاه الإخباري المتشدد باعتبار النصوص فقط وضرب المذهب وضرب الدليل العقلي. يمثل الاتجاه الأول كما قلنا المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك وصاحب المعالم، ويمثل الدور الثاني الإخباريون الذين من أساطينهم الأمين الأسترابادي والفيض الكاشاني والحر العاملي والعلامة المجلسي. فذكرنا أهم مميزات الاتجاه العقلي وبينا نقاط الضعف فيها. انتهى بنا الكلام إلى بيان أهم مميزات الاتجاه الإخباري وبيان نقاط الضعف في هذا الاتجاه. أولا، لم يعتمدوا الأدلة العقلية في استنباط الحكم الشرعي، ونحن قلنا في ما تقدم في الأصول أن الاستنباط يتوقف على مقدمتين صغرى وكبرى لإثبات الدليل. قد تكون إحدى المقدمتين أو كليهما عقلية، إما الصغرى تكون عقلية وإما الكبرى تكون عقلية بواسطة العقل العملي والعقل النظري. إذن ضرب الأدلة العقلية برمتها هذا غير صحيح. الإخباريون ضربوا الأدلة العقلية في استنباط الحكم الشرعي وضربوا الأدلة الفلسفية. الآن ضرب الأدلة الفلسفية في استنباط الحكم الشرعي قد يكون في محله. لماذا؟ لأن مورد الفلسفة يختلف عن مورد الفقه. مورد الفلسفة الطبيعة، الأمور الخارجية أو ما وراء الطبيعة، أما مورد الفقه ومحط ما يذكر فيه هو الاعتبارات، والاعتبارات ميدانها ميدان آخر غير ميدان الفلسفة. فضرب الفلسفة في الاتجاه الفقهي لا بأس به، أما ضرب الدليل العقلي في وجود مقدمات عقلية إما صغرى وإما كبرى دخيلة في الاستنباط هذا لا يمكن أن يقبل. إذن أهم مميزات الدور الإخباري اعتماد عدم اعتبار الأدلة العقلية والفلسفية في الاستنباط، ويعتبرها الاعتماد على الأدلة الفلسفية والعقلية اجتهاد، ويعتبرها اجتهاد أهل السنة الأخذ بالظن وهو دليل على الحكم الشرعي، وهو دليل على الحكم الشرعي هكذا يعتبرونه. نقطة الضعف هو عدم قبول الأدلة العقلية القطعية على الحكم الشرعي كحكم العقل العملي وحكم العقل النظري التي هي أدلة قطعية والقطع حجة بلا كلام. الميزة الثانية التوسع في الأخذ بالأخبار. قالوا كل الأخبار قطعية، هي مشكلة، كل الأخبار قطعية التي وردت في الكتب المعتبرة لا حاجة للبحث الرجالي، بينما نحن لا نعتقد هذه نقطة الضعف. هذا نعم الأخبار التي وردت إلينا فيها ما هو صحيح ومعتبر وفيه ما هو مدسوس وغير صحيح وغير معتبر، أما الأخذ بالأخبار جميعها باعتبار أنها كلها قطعية أو كلها معتبرة لا حاجة للبحث الرجالي هذا خطأ. ولذلك هم جمعوا الروايات في الوافي، جمعوها في الوسائل، جمعوها في بحار الأنوار باعتبار أنها كلها قطعية ويجب العمل بها وهذا غير صحيح. ثالثا، إنكار حجية الإجماع وإنكار حتى الظواهر القرآنية في آيات الأحكام. إذا لم يأتي دليل، إذا لم يأتي رواية من الأئمة، ظاهر القرآن لا يؤخذ به إلا أن يكون هناك رواية من الأئمة تؤيد هذا الظاهر. هذا هم نقطة ضعف، هذا هم غير صحيح، لأن ظواهر القرآن حجة. القرآن كتاب هداية، ظاهره حجة، سواء جاءت رواية من قبل الإمام في تأييد هذا الظاهر أو لم تأتي رواية من الإمام في تأييد هذا الظاهر. إذن هذه هم نقطة غير صحيحة. رابعا، إلغاء دور الاجتهاد، ماكو اجتهاد وماكو تقليد، ووجوب الرجوع ابتداء إلى أحاديث المعصومين. ماكو اجتهاد، لا نحتاج اجتهاد، لا نحتاج تقليد، نرجع إلى روايات المعصومين. نعم، هذه النقطة الرابعة رجع عنها صاحب الحدائق، ورجع عنها الشيخ حسين آل عصفور، وهو مقلد وهم مقلدون له. رجع جماعة من الأخباريين عن هذه النقطة الرابعة. طبعا نقطة الضعف في هذه النقطة الرابعة هو وجوب الاجتهاد ووجوب التقليد، لأن هناك جماعة متضلعين في الفقه، عضوا أعمارهم في الفقه، فهم متخصصون، وهناك مسلمين لا يعرفون من الفقه شيئا لعدم اطلاعهم على أخبار أهل البيت وعلى كيفية معرفة الدليل من هذه الرواية. فلا بد من التقليد، كما إذا كان هناك أطباء وهناك ناس غير أطباء، فلا بد من مراجعة غير الطبيب إلى الطبيب فيما يحتاجه من علم الطب. ضرورة، وجوب عقلي، هم يقولون لا حاجة إليه. هذا الدور الرابع الذي هو دور الانحطاط، دور التطرف. أما الدور الخامس وهو دور الاعتدال والتصحيح، هذا حدث من أواخر القرن الثاني عشر إلى النصف الأول من القرن الثالث عشر. هذا الدور بدأ بالتصدي إلى المسلك الإخباري وتحطيمه، وأيضا صحح الدور الذي الاتجاه الذي ذهب إليه صاحب المعالم وصاحب المدارك والمحقق الأدبي، فهو دور التصحيح، دور الاعتدال. خرجنا من الانحطاط، خرجنا من التطرف في هذا الدور. أواخر القرن الثاني عشر إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر، هنا جماعة من العلماء أخذوا في مناقشة الأخباريين، ولكن المعركة لم تنتهي، مثل السيد حسين ابن جمال الدين الخنساري، الشيخ محمد بن حسن الشيرواني، جمال الدين الشيرواني تلميذ جمال الدين، سيد صدر الدين الضروي، هؤلاء مهدوا لظهور المدرسة الأصولية على يد الفقيه الكبير السيد محمد باقر الوحيد البهبهاني، هذا البطل الذي وقف مدافعا عن المدرسة الأصولية في مقابل المدرسة الإخبارية. توفي سنة 1205. هذا ضرب الأردبيلي في مسلكه وضرب الإخباريين في مسلكهم. ضرب الأردبيلي الذي تشدد في قبول الأحاديث والإجماعات، لم يقبل من الأحاديث إلا الصحيح الأعلى مثلا، ولم يقبل من الإجماعات التي هي كاشفة عن الحكم الشرعي. هنا ناقشه الوحيد البهبهاني، وعالج مشكلة توثيق أسانيد الرواة في كتابه منهج المقال، فلم يقبل كل حديث ولو كان سنده ضعيفا أو مجهولا أو مرسلا. ناقش الوحيد بن حسن. ثالثا، نعم،
هو تلميذه صاحب المعارف الشيخ حسن.
نعم،
الشيخ حسن السيد محمد صاحب المدارس
مدارس. نعم نعم،
أخذ من أبوه.
نعم، أقول نعم، أقول المحقق البهبهاني الوحيد البهبهاني ناقش هذا المسلك، لا، وقال بأن المعتبر ليس فقط الصحيح العلائي، وإنما الصحيح العلائي والموثق والحسن، وضرب فقط المرسل والمجهول والضعيف، ذلك لم يقبلوا من الأحاديث إلا النزر القليل. هذا ناقشهم في هذه المناقشات. عند مواجهة الوحيد البهبهاني لاتجاه الأخباري اتضحت فروق المدرسة الأصولية عند الإمامية عن المدرسة الأصولية عند أهل السنة. أنه نحن لو لم نقبل الأصول لم نتمكن أن نستنبط حكم واحد، لأن هذه الرواية تقول هكذا، فهي ظاهرة، ظاهر الرواية هكذا. إن لم نثبت أن الظواهر حجة لا نتمكن أن نستنبط الحكم الشرعي، فنحتاج في إثبات هذا الحكم الشرعي إلى إثبات حجية الظهور، وحجية الظهور تبحث في الأصول. فالروايات لوحدها ما لم تثبت حجيتها لا نتمكن من استنباط الحكم الشرعي. إذن اتضحت الفروق بين أصول الفقه الإمامي عن أصول الفقه العامي، واتضحت الحاجة أصول الفقه الإمامي عندما يفقد النص على الحكم نذهب إلى الأصول العملية التي هي لتعيين الوظيفة العملية. أهل السنة حينما يفقدون النص على الحكم الشرعي يذهبون إلى القياس وإلى الاستحسان وإلى المصالح المرسلة، لأنها توجد عندهم الظن، والظن عندهم دليل. فعند فقد القرآن والسنة يذهبون إلى دليل آخر وهو الظن، وجعلوا الظن دليلا على الحكم الشرعي. نحن حينما نفقد النص على الحكم الشرعي نذهب إلى الأصول العملية التي جاءت من قبل الأئمة، نجعلها دليل في إثبات الوظيفة للحكم الشرعي. هم يجعلون الظن دليل على الحكم الشرعي، احنا نجعل الاصول العملية دليل على الوظيفة العملية. هذا هو الفارق الاساسي بين مدرسة الامامية ومدرسة اهل السنة. طيب، اذا نحتاج الى الاصول ولا بد منها، لان حكم واحد ما تقدر تستنبط. العقل نحتاج الى في اثبات اما الصغرى اما الكبرى لاستنباط الدليل. نعم. نعم. هذا قاله السيد الصدر، وتعرضنا له حينما تعرضنا لقاعدة الدليل العقلي، وأثبتنا أن السيد الصدر متناقض. هنا يقول لا نحتاج، وفي كتاب الأصولي يقول نحتاج إلى الدليل العقلي لإثبات الحكم الشرعي. هذا كل ما بيناه في قاعدة الدليل العقلي لاستنباط الحكم الشرعي. هو يصرح في الأصول في كتابه في بحث الخارج، لكن يقول في الرسالة العملية أنه لا نحتاج إلى حكم، فإن كل الأحكام التي بأيدينا صدرت فيها نصوص شرعية وليس كذلك. طيب، هنا اجتماع الوحيد البهبهاني مع صاحب الحدائق في كربلاء وحوزة كربلاء كان له الأثر الكبير في تحقق الاعتدال من خلال المناقشات العلمية المنفتحة بين هذين العلمين، ومن حيث التقوى الذي تحل بها هذان العلمان. حضر الوحيد البهبهاني درس صاحب الحدائق، ثم أعلن في الدرس أن الطلبة يجب عليهم أن يحضروا بحثي لتصحيح ما يقوله، لتصحيح أو رد ما يقوله صاحب الحدائق. فحضر الطلبة درس الوحيد البهبهاني، فأخذ في مناقشات المحقق صاحب الحدائق وبيان بطلان الطريقة الإخبارية، حتى وصل الأمر إلى أن حرم الوحيد البهبهاني حضور درس صاحب الحدائق، فأخبر صاحب الحدائق بذلك، فقال هذا رجل عادل وله رأيه وهو معذور في رأيه. فأخذ صاحب الحدائق المحقق البهبهاني حرم حضور درس صاحب الحدائق، ولكن صاحب الحدائق لم يحرم درس الوحيد البهبهاني، فكان الطلبة يحضرون بحث صاحب الحدائق سرا وينقلون آراءه إلى الشيخ حتى يناقشها. ولكن تبين بعد ذلك أن صاحب الحدائق لورعه وتقواه أوصى أن الذي يصلي على جنازته هو الوحيد البهبهاني، وكان يحذر الوحيد البهبهاني في تصرفه هذا، يقول هذا عنده قطع بفساد مسلكنا وقطعه حجة، وهو معذور عند الله، لم يجابه بمجابهات سيئة. تخرج من مدرسة الوحيد البهبهاني في مناقشته للمسلك الإخباري كبار الفقهاء مثل السيد بحر العلوم، الشيخ كاشف الغطاء، السيد صاحب الرياض، المرزا القمي، السيد محمد المجاهد، المحقق محمد مهدي النراقي وولده أحمد. وتخرج على يد هؤلاء أيضا فقهاء عظام مثل الشيخ محمد حسن ابن عبد الرحيم الطهراني، الشيخ محمد تقي الاصفهاني صاحب هداية المسترشدين، الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر الذي ارجع الامة الى الشيخ الاصاري، وهؤلاء كلهم اتفقوا ما قاله الوحيد البهبهاني في نصرة المسلك الاصولي، ومات المسلك الاخباري، حتى ان الاخباريين العلماء رجعوا الى الطريقة الاصولية، ولعل في هذا الزمان لا يوجد عالم اخباري ينتهج ذلك المسلك الذي هو يمثل دور الانحطاط. بعد هذا الدور الذي بدأ قبل الوحيد البهبهاني وانتهى بالشيخ الانصاري، جاء الدور السادس وهو دور التكامل والنضج من منتصف القرن الثالث عشر الى هذا اليوم. هذا الدور امتداد للدور المتقدم قبل دور الانحطاط. هنا بلغ الاجتهاد القمة على يد الشيخ الانصاري في النضج والعمق والشمول، وهذا واضح من كتب الشيخ الانصاري في الرسائل وفي مكاسبه. مكاسب الشيخ الانصاري كتاب عظيم في الاستدلال للوصول الى الحكم الشرعي. تخرج على شيخ الانصاري فقهاء كبار، هؤلاء تخرج عليهم ايضا صاحب الكفاية، وتخرج المحقق الهمداني والمزة الشيرازي، هؤلاء تخرجوا على تلامذة الشيخ الانصاري. اهم مميزات هذا الدور، وهو الدور الذي نسميه دور التكامل والنضج، تطور علم الاصول تطورا جوهريا، وتطورت تبعا له الاستدلالات الفقهية، اعتمدت الادلة، انتبهوا، اعتمدت الادلة من النص القرآني والسنة النبوية والخبر الحاكي عن السنة النبوية اذا كان خبرا موثقا، وحجية العقل العملي وحجية العقل النظري، كلها هذه أدلة على الحكم الشرعي في هذا الدور. ثانيا، اعتمد هذا الدور على الأدلة اللفظية المتمثلة في الإجماعات والشهرات والسيرة العقلائية. ظهرت السيرة العقلائية في هذا الدور السادس، السيرة العقلائية كدليل على الحكم الشرعي، وظهرت السيرة المتشرعية كدليل على هذا الحكم الشرعي، لأن السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية تكشف أحيانا عن الدليل الشرعي على الحكم، أو تؤثر على دليل شرعي فتسلبه دليليته. يعني إذا كان دليل شرعي ولكن السيرة العقلائية ضده، أو السيرة المتشرعية ضده، فهذه السيرة تسلب ذلك الدليل دليليته ويصبح ليس دليلا. في هذا الدور تطور علم الرجال وظهور نظريات جديدة للتوثيق، مثل نظرية التعويض في السند، أو التوثيقات العامة التي ذهب إليها السيد الخوي في هذا الدور، وهو دور السادس. ظهرت التوثيقات العامة وظهرت نظرية التعويض. ثم في هذا الدور انفتح الفقه الاستدلالي على النظريات الحديثة في الفقه الوضعي، فاستجدت موضوعات جديدة عالجها الفقه الإمامي. كثير من علمائنا يتعرض إلى النظريات الحديثة في الفقه الوضعي فيناقشها، وربطت الأمة بالشريعة بواسطة الفقهاء المجتهدين والمقلدين لهم. تم تنظيم جهاز المرجعية، وإلا ما كان هناك جهاز المرجعية بهذا الشكل بحيث يربط الأمة به. وحصلت تربية العلماء والمبلغين في حوزات الإمامية على أكبر نطاق في كل مناطقهم. مواجهة الحضارة الغربية أيضا حصل في هذا العصر، وهو العصر الذي ما بعد الشيخ الأنصاري، مواجهة الحضارة الغربية من قبل الفقهاء، أن الحضارة الغربية لها ثقافة معينة والثقافة الإسلامية ثقافة أخرى، فحصل بينهما مواجهة، وظهر فقه معاصر يلبي العقود الجديدة التي ظهرت على الساحة، فينظر في صحتها وفي بطلانها، وينظر إلى العناوين الجديدة التي ظهرت على الساحة وإن لم تكن عقودا. يلاحظ من هذا السير السريع أن علماء الإمامية كانوا في تحرك مستمر وتطور اجتهادي من البسيط إلى المعقد. البسيط هو العمل بالروايات فقط وتقسيم الروايات على جميع الأبواب، إلى ما نحن فيه من العمليات التي تكون معقدة جدا في استنباط حكم شرعي واحد. فالاجتهاد الآن يتوقف على مقدمات كثيرة يقينية وبرهانية، بخلاف فقه العامة حيث حرموا قطاعهم من الاجتهاد لفترة طويلة جدا، ولا زال البعض منهم متمسكا بقفل العقول وعدم فتح باب الاجتهاد، وإن كان البعض الآخر صرح بفتح باب الاجتهاد، إلا أن نوادر الرجال المجتهدين جعلهم يفتحون الباب ولا من داخل، فيطور العمليات الاجتهادية التي كانت عنده السابق لعدم تربيتهم العميقة لجيلهم الديني. يعني الآن يقولون أن باب الاجتهاد مفتوح، ولكن من منهم مجتهد مثل مجتهدينا؟ لا تجد واحد منهم في جميع أقطار العالم الإسلامي السني مجتهد مثل مجتهدينا، مجتهد مطلق مثل الشافعي، مثل الحنفي، هكذا علماؤنا الآن أفضل من الشافعي، أفضل من الحنبلي. هم يقولون بالفتح باب الاجتهاد، لكن لا من داخل إلى هذه الساحة، حتى لعدم التربية التي توجد هؤلاء العظماء. الآن إذا نريد نفهم لما أسباب سد باب الاجتهاد عند المدرسة السنية، ما هي أسباب سد باب الاجتهاد؟ هنا نحن نذكر ثلاثة أسباب لسد باب الاجتهاد، ونحتمل احتمال رابع في سد باب الاجتهاد. هناك نصان تاريخيان حول سد باب الاجتهاد وانتخاب خصوص المذاهب الأربعة، وانتخاب خصوص المذاهب هو معنى سد باب الاجتهاد. ليس لك الحق العمل إلا بأحد أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة حتى وإن مر عليهم القرون المتعددة، ويجب على المسلمين تقليدهم. هذا معنى سد باب الاجتهاد. ما هو السبب؟ النص الأول الذي ارتآه ياقوت الحموي من أن القادر العباسي أمر أربعة من علماء الإسلام أن يصنف كل واحد منهم مختصرا على مذهبه، فصنف الماوردي الشافعي الإقناع، وصنف أبو الحسين القدوري مختصرا على مذهب أبي حنيفة، وصنف أبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن نصر المالكي مختصرا على مذهب المالكية، ولم يعرف من صنف على مذهب أحمد بن حنبل. هذا الكلام لياقوت الحموي. ولما عرضت هذه الكتب على القادر العباسي قبلها وأمضى العمل بها. هذا ما يذكر عن ياقوت الحموي، ذكره معجم الأدباء. هذا النص الأول. سبب ظهور المذاهب هذا، وهي عملية بدائية يعني ليس وراءها شيء. النص الثاني هو الذي يرتئيه ملا عبد الله المعروف بالأفندي تلميذ المجلسي، يقول في رياض العلماء، يقول: اتفق رؤساء الأمة في زمن علم الهدى الشريف المرتضى المتوفي سنة 436 على تقليل الآراء في الأحكام الشرعية لئلا يوجبوا كثرة الخلاف قلة الوثوق بالشريعة المقدسة. آراء كانت كثيرة في مسألة واحدة، وقالوا بأن كثرة الخلاف يوجب قلة الوثوق بالشريعة المقدسة، فتلحق الشريعة بالأناجيل المبتدعة. ولحصر ذلك أنه يقللون من الآراء، عينوا مبلغا من المال فكل طائفة تدفعه يقرر مذهبها رسميا، فاستطاع أرباب المذاهب الأربعة أن يدفعوا ذلك المقدار من المال لوفور عدتهم وعددهم، وتأخر غيرهم ولم يوافق الشيعة الإمامية على هذا، أو لا عجز الشريف المرتضى عن إقناعهم بدفع هذا المال، فتقررت المذاهب الأربعة عند الدولة رسميا ودرس غيرها. هذا ما مذكور في رياض العلماء. نحن نقول أنه كلا النصين مكمل للآخر، لأن الشريف المرتضى عاصر القادر بالله العباسي، عاصره في كثير من السنين، فكأن النص الأول هو قرار الدولة النهائي، والنص الثاني هو أيضا قرار الدولة لكن غير النهائي، قد عملته لقطع المعاذير وتقليل الآراء. كل من يريد رأيه يثبت كن اضطماد، فالأفراد القليلين لم يتمكنوا أن يعطوا المال، فالطوائف الكبيرة تمكنوا من إعطاء المال فتقررت مذاهبهم وقطع العذر على غيرهم. هذا الطريق والطريق الأول كلاهما الذي نرى أن أحدهما مكمل الآخر، هذا عالجت هذان النقلان في سبب سد باب الاجتهاد، عالج الفوضى الموجودة، لكن عالجوا الفوضى بالجمود، يعني خلوا ماكو مجتهد، ماكو مجتهد، الناس يقلدون هؤلاء، فعالجوا الفوضى، كانت فوضى في الآراء وآراء كثيرة، فعالجوها بالجمود انسياقا مع القاعدة القائلة دفع الأفسد للفاسد، أنه انتشار الآراء بحيث تكون الآراء كثيرة بحيث تلحق الشريعة الإسلامية بالأناجيل المبتدعة، هذا أفسد من قفل باب الاجتهاد. أنا أحتمل شيء، أقول هذا الظاهر من سد باب الاجتهاد، هذا الظاهر أنه القاضي العباسي أمر أربعة ألفوا كتب وأمر الناس باتباعهم فظهرت المذاهب الأربعة، أو لا كثرة الآراء أدت إلى عدم وثوق الناس بالشريعة، فأرادوا أن يحصروا الآراء ففرضوا ضريبة على من يقرر رأيه، فتقدمت المذاهب الأربعة فأعطت المال وغيرهم لم يتقدم، والإمامية لم يتقدموا لدفع، هذا الظاهر. فإحنا نقول لعل هناك عامل مخطئ وراء هذه الظواهر، هناك عامل أساسي المكمل للعامل الأول في سد باب الاجتهاد، والعامل الثاني وهو عامل سياسي، عامل سياسي وهو وجود بعض العلماء الذي تخشى منهم الدولة والسياسة في ذلك الزمان، الذين لا يفادنون على الظلم ولا يصبرون على مفارقات الشريعة، فأرادت قطع الطريق على تكوين أمثالهم بإماتة الحركة الفكرية من أساسها، وذلك بسدها بأهم نبع من منابعها الأصيلة وهو الاجتهاد. هذا لعله هو الذي وراء تلك النصوص. يعني الآن أضرب لك مثال، لما يشوفون العالم يشوفون أن الذي يهدد مصالحهم الحوزات التي تنتج العلماء مثل الشهيد الصدر مثل الإمام الخميني، يفكرون أن الشهيد الخميني كيف ظهر، شلون نشأ الشهيد الصدر، كيف نشأ، نشأ في الحوزات هذه التي هي ليست جامعات كجامعاتهم، ليست جامعات رسمية، إذن يبدون يسدون الطريق، لا يظهر واحد مثل الخميني، لا يظهر واحد مثل الشهيد الصدر، لا يظهر واحد من العلماء، فيأتون يجففون هذه المنابع، يخربون الحوزة، يخربون دور الاجتهاد وتربية الطلاب والتمهيد لظهور عظماء كهؤلاء. هذا تفكير سياسي، أن الذي يهدد مصالح الغرب هذه الحوزة، ظهر منها الخميني، ظهر منها الشهيد الصدر، ظهر منها فلان، ظهر منها فلان، فيعملون لأجل تفكيكها. فالاجتهاد اللي موجود مش كلهم يرسلون إليه، يوظفوهم، يعطوهم رواتب، يعطوهم بيوت، كلا، وقفت الحركة العلمية. أنا أقول لعل هذا لعل أن السياسة في ذلك اليوم جلست جانبا، قررت أن هؤلاء المعارضين لنا من أين صدروا؟ صدروا من هذه المذاهب التي تؤمن بالاجتهاد ولا تقبل بالظلم ولا تقبل مفارقة للشريعة، فأماتوا الحركة الاجتهادية باتباع هذه المذاهب الأربعة وأمر الناس بتقليدهم حتى لا يظهر مجتهد في لاحق الزمان يعارضهم. هذا محتمل وليس ببعيد. هم يأخذون من الرأي والقياس عند عدم وجود النص، لكن هي النصوص الموجودة عندك من عدم مهادنة الظالم وعدم الخروج على الشريعة والالتزام بالحجاب والالتزام بالعلم وعدم السماح بالفسق والفجور والغناء والرقص، هاي التي تفض مضاجعهم هؤلاء. هاي نصوص موجودة كثيرة. الآن القياس يأخذون به عند عدم النص، لا يأخذون بالقياس في مورد النص. على كل حال سد باب الاجتهاد قد اكتملت قوته في زمن سلطنة الملك علي الظاهر الذي يسمى بيبرس البندقداري، كما يحدث بذلك صاحب الخطط المقريزية. قال انتبه، قوة سد باب الاجتهاد، قال ولي بمصر القاهرة 4 قضاة، شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي، واستمر ذلك من سنة 665 حتى لم يبق من مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب 4. ماتت الآراء التي هي خارجة عن هذه المذاهب 4، ماتت تلك المذاهب. بل وعقيدة الأشعري بقيت في الأصول، عقيدة الأشعري أبو الحسن علي بن إسماعيل، وعلمت لأهل المدارس والأمصار، علمت لأهل المدارس والربط في سائر ممالك الإسلام، وعوذي من يذهب لغيرها. علمت هذه المذاهب 4، أصبح لها علامات وأصبح لها رؤساء وأصبح لها تابعين، وعوذي من يذهب لغيرها، وأنكر عليه من يذهب لغيرها، ولم يوله ما يخلوه يصير صاحب وظيفة، ولا قبلت شهادة أحد، ولا قدم للخطابة والإمامة والتدريس من لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب. وأفتى فقهاء الإسلام طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه المذاهب وتحريم ما عداها والعمل على هذا إلى اليوم. هذا ما كتبه صاحب الخطط المقريزية. انتبه كيف سد باب الاجتهاد ومنع الناس من أن يصلوا إلى هذه المرتبة العالية التي يخشى منها أهل السياسة. يوجد قول رابع في ظهور هذه المذاهب وسد باب الاجتهاد، وهو ما ذكره الأستاذ عبد الوهاب خلاف في سد باب الاجتهاد. أرجعه إلى عوامل 4. العامل الأول انقسام الدولة الإسلامية وتناحر ملوكها على الحكم، مما منع من تشجيع الحركة التشريعية، وقد انشغل العلماء تبعا لذلك في السياسة وشؤونها. هذا ما يدلنا على الانشغال أهل العلم بالسياسة يفقدهم وظيفتهم من الوصول إلى الاجتهاد المطلق وتربية الطلاب على تلك الطريقة. ثانيا انقسام المجتهدين إلى أحزاب، كل حزب لكل حزب مدرسته التشريعية وتلامذته، صارت أحزاب. أدى ذلك إلى التعصب لمبادئ المدارس أصولا وفروعا، حتى صار الواحد منهم لا يرجع إلى نص قرآني أو حديث إلا ليلتمس فيه ما يؤيد مذهب إمامه، ولو بضرب من التعسف في الفهم والتأويل. وبهذا فنيت شخصية العالم في حزبيته، وماتت روح استقلالهم العقلي، وصار الخاصة كالعامة اتباعا ومقلدين، كل يتبع حزبه ينصر حزبه، صح خطأ أو باطل. ثالثا انتشار المتطفلين على الفتوى الذي ليسوا مجتهدين، انتشر المتطفلون على الفتوى وانتشر المتطفلون على القضاء بدون ضوابط لهم، مما أدى إلى تقبل باب سد الاجتهاد في أواخر القرن الرابع، وتقييد المفتين والقضاة بأحكام الأئمة 4، وبهذا عورجت الفوضى بالجمود. رابعا شيوع الأمراض الخلقية بين العلماء بالتحاسد والأنانية، فكانوا إذا طرق واحد منهم باب الاجتهاد قال لابد من أن نكون مجتهدين مطلقين. فتح على نفسه أبواب التشهير به وحط أقرانه من أدره. فلهذا كان العالم يتقي كيد زملائه وتجريحهم بأنه مقلد وناقل لا مجتهد ومبتكر. وبهذا ماتت روح النبوغ ولم ترفع في الفقه رؤوس. فأخبقوا كلهم مقلدين. هكذا ما ذكره صاحب الأستاذ عبد الوهاب خلاف ينقله عنه صاحب الأصول العامة للفقه المقارن. على كل حال إلا هل هناك مبرر شرعي لسد باب الاجتهاد؟ هذا ما نبحثه إن شاء الله يوم الاثنين، سبت وأحد تعطيل لوفاة السيدة الزهراء يوم الاثنين إن شاء الله في جدة.